وهذا قد يكون قريبا وشبيها من الوجه الثاني، ولكن يبقى فيه نوع خطأ، والجزم به أثر. لما؟ لأن القول بالشذوذ أيها الإخوة قول فيه توهيم، فيه قول بوهم راوي، وإسماعيل بن جعفر ثقة، ولما نقول فلان شذة أو هذه اللفظة شاذة في الحديث لابد من تعليق الجناية براو ضعيف في شيخه، يهم أحيانا تغير بأخرة وما شابه. ومسألة زيادة الثقة والقول بشذوذ مسألة لا ضابط فيها، وإنما هي مسألة متروكة للملكة الموجودة عند الحفاظ من خلال ممارسة هذه الصنعة. هذا الحديث حديث طلحة بن عبيد الله، استقرأت كتاب العلل ونظرت في أحاديث طلحة في كتاب العلل للإمام الدارقطني على رجاء أن أجد أنه ذكر هذه اللفظة، وأكون مسبوقا بتحميل الجناية لراو، ولكني وجدت أن الإمام الدارقطني وهو إمام كعبه عال جدا وهو إمام علم العلل أهمل هذا الحديث بالكلية ولم يذكره، مع أنه يذكر كثيرا من أحاديث البخاري ومسلم في كتابه العلل، ويتكلم على ألفاظ ولا يتكلم على أصل صحة الحديث. تعليق الجناية غير ضابط. وقع في قلبي أن الجناية قد تحمل لأبي زكريا العابد يحيى بن أيوب، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. قالت عندي قرينة أن البخاري أخرج الحديث عن قتيبة عن إسماعيل به، أي عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة، ولم يذكره أبيه. ومسلم أخرج الحديث عن قتيبة ويحيى بن أيوب. قلت لم يبقى إلا أن تكون هذه الزيادة من زيادات يحيى، ولكني لما نظرت وجدت أن جماعة رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر غير قتيبة وغير يحيى بن أيوب بلفظ وابي، فزال الوهم أو زال تعليق الجناية بشيخ مسلم أو بمسلم، مع أن مسلما لا يخفى عليه مثل هذا الوهم لما علمناه من دقة ومن تحري. فالقول بالشذوذ قاله من قاله من العلماء وهو ابن عبد الزر وهو إمام كبير، نظرا لأنه قال إن كنتم تذكرون أن هذا الحديث وحديث أنس القادم حديث واحد، ولحديث أنس شواهد كثيرة فجمعها وقال جميع هؤلاء أهملوا لفظة وأبيه، ولم يذكرها إلا إسماعيل بن جعفر من حديث طلحة بن عبيد الله. ثم قالت النصوص في المنع من الحل بغير الله، فكان هذا الكلام دالا على شذوذ هذه اللفظة، فهذه اللفظة لم يقلها صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نفعل في الحديث الآخر حديث أبي هريرة، وماذا نفعل في أثر أبي بكر؟ هذا يضعف القول بالشذوذ، وإن كان صنيع البخاري ينبئ به وصرح به ابن عبد البر. ولما ذكر الإشكالات أو هذا الإشكال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قدم قول ابن عبد البر، ثم ذكر وجوها أخرى كثيرة سنقرأها إن شاء الله لكي نعرف كيف يحصل العلماء الإشكالات وكيف يعاملون هذه الإشكالات. لا نريد نحن زائدة على هذه المسألة بعينها، قد يموت بعضنا ولا نستطيع أن نكمل شرح الصحيح، لكن نريد أن نرسم قواعد وأن نرسم الجادة والسامنة المطروقة عند العلماء كيف يتعاملون مع هذه الإشكالات وماذا يقولون وكيف يوجهون كلام من سبقهم وكيف ينقدونها وكيف يجمعون الأقوال ويوجهونها. لم يبقى أمامنا إلا قولين اثنين، القول المرضي عند النووي والقول الثاني وهو قول القول بالنص. نسمع بعد هذه التوضيحات على هذا الإشكال نسمع لكلام النووي ثم نرجع إلى كلام الحافظ بن حجر ونقرأه ثم نعلق على النسخ وعلى القول بالنسخ إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم.